أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة التحريم في الآية الرابعة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. والخطاب من المولى جل وعلا لحفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول بالبحث، لا بأس بذكر قصة نريد أن نأخذ منها شاهدا. كان في زمن أوائل العباسيين وأوائل الأمويين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الشيعي الذي وضع علم العروض أو زان الشعر، وكان كذلك عبد الله بن المقفع، كل منهما يسمع بالآخر. ابن المقفع كان في بلاد الشام، الفراهيدي كان في بلاد الحجاز، كل منهما له فضل علمي، قصد كل منهما الآخر للاجتماع به. بعدما اجتمعا، يقال انهما اجتمعا في المدينة وبقيا 3 أيام مجتمعين. بعدما خرجا سئل الفراهيدي عن ابن المقفع: ما رأيك به؟ قال: علمه أكبر من عقله. سئل ابن المقفع عن الفراهيدي فقال: عقله أكبر من علمه. بالواقع هذه القصة أنا يعني أردت إيرادها للقول من أن الكلام إن لم يكن فيه عقل فلا بد أن يكون فيه علم، وإلا يكون له. هذا من جهة. من جهة تانية، حتى كان يدفع توهم انه عم يسيد وعم يضغط علي شوي بالاسئله، يعني بيقولوا لي انه لشو خطب دايما بالفرمان هي خطب تاريخيه. انا بالواقع بتفاجئ لما بسمع السؤال، انا مش يعني مش عم نخطب خطب حكواتيه على الطريقه، هول القصاص والحكواتيه اللي كانوا يعملوا في مقاهي مدن الساحل. صح عم نتكلم عن محور الشيعة والتشيع، وبعدما ذكرنا الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا النصوص النبوية الأساسية الدالة على ولاية وأحقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لابد من البحث في تاريخ مجريات الإمامة. البحث في تاريخ مجريات الإمامة ليس بحثا تاريخيا بحتا، أولا له علاقة بالعقائد وله علاقة بأصل التشيع من جهة، من جهة ثانية ما في خطبة على الأقل إلا ونحن نقدمها إما بمعلومات عقلية كثيرة أو بمعلومات علمية لا بأس بها. يعني بس من باب الإشارة أن الخطبة المتقدمة السابقة لم يكن الكلام فيها بالواقع عن يعني عن عدد قتلى واقعة الجمل، ولا عن خصوصيات كيفية المتقاتلين، إنما كان البحث فيها عن الأسباب الحقيقية لنمو المجتمعات من جهة، عن كيفية تأثير طبقات الناس بعضها حينئذ في بعض من جهة ثانية. وصلنا بالأخير إلى أنه من أشد الأشياء تأثيرا هو لم يكن هناك عناوين دينية ومن أشد هذه العناوين الدينية تأثيرا وهو عنوان باطل هو عنوان أم المؤمنين، وهذا ما ابتلي به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بناء على ذلك نرجع لحتى نعمل مقدمة لبحثنا في واقعة الشيء. لم يذكر المولى جل وعلا اسم امرأة أو اسم أنثى في الكتاب إلا اسم مريم بنت عمران، وقد ذكر اسمها في القرآن 34 مرة. طبعا مش في كل مرة لما يذكر اسمها كان الخطاب لها، من الممكن أن يكون الخطاب لابنها، ولكن عندما سمي أو عندما ذكر ابنها دائما ينسب ابنها إليها عيسى بن مريم. ذكر اسمها وإن كان هو على خلاف القاعدة القرآنية، ذكر اسمها من باب التأكيد بأن عيسى لا أب له، وإلا لو كان له أب لنسب حينئذ المسيح إلى أبيه. هذا وفي هذا رد حينئذ على ما تزعم النصارى من أن عيسى عليه السلام هو إله. طبعا هذا لا يعني أن المولى جل وعلا لم يتكلم في الكتاب عن المرأة، ولا يعني أنه لم يتكلم عن الأنثى. تكلم عن المرأة والأنثى بعدة أقسام: القسم الأول حول تكوينها، القسم الثاني حول حقوقها، القسم الثالث عن العلاقة القائمة بين الذكر والأنثى. تكلم أيضا عن أدوارها، عن دور كونها أم، عن دور كونها زوجة. كذلك تكلم عن المرأة من حيثية كونها إنسان. من هذه الحيثية الأخيرة، من حيثية كونها إنسان، ما ذكر المولى جل وعلا امرأة بصدد بيان دورها إلا وذكره بالإشارة أو الكناية أو الضمير أو الموصول أو الصفة. أشار أو ذكر المولى بهذه العناوين المتقدمة في القرآن إلى نساء قبل الإسلام، وهن بالضبط حواء، سارة، آسيا بنت مزاحم، مريم أخت موسى بنت عمران، يكابد أم موسى بنت عمران، مريم بنت عمران، وهؤلاء مما كان لهن دور إيجابي. ذكر أيضا نساء باعتبار صدور بعض الأفعال غير الحميدة منهن مع غض البصر عن عاقبتهن أنهن إلى النار كافرات أو لا. ذكر سفورية بنت شعيب، ذكر بلقيس ملكة سبا، زليخة امرأة عزيز مصر، والجة أو واهلة امرأة نوح، ووالها أو واعلة امرأة لوط. من ناحية هؤلاء الذي ذكرهن الكتاب، ذكر المولى جل وعلا حواء وهي أم البشر كما هو معروف وزوجة نبي الله آدم. قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بأخرى، لأنه في أخبار تانية أنه الله أمر جبرائيل بأن يأخذ له من كل بقاع الأرض شيئا من الطين، فخلق منها آدم، وفضلت منها فضلة فخلق منها حواء. فحواء مخلوقة من باقي طينة آدم، مش من ضلع آدم كما تزعم حينئذ النصارى. وبعد أن خلقها من طينة آدم نظر إليها آدم فاستحسنها وسأل ربه عنها، فقال الله سبحانه: هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر بأمرك؟ فأجاب قائلا نعم يا رب، ولك علي ذلك الشكر والحمد ما بقيت. فقال الجليل جل جلاله اخطبها مني لنفسك فإنها أمتي وإنها الصالحة لك. طبعا بالنسبة لحواء ذكرت في الكثير من الآيات منها من باب الإشارة، قول الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 35 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى غير ذلك حينئذ من الآيات التي تتكلم عن حواء. ذكر المولى سارة وهي زوجة إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، هي ابنة خالته أم ولده إسحاق، كانت مؤمنة بالله موحدة له، من سيدات وخيرة نساء زمانها، أول من آمنت بشريعة إبراهيم الخليل. تزوجها إبراهيم وهي ابنة 27 عاما، لم تنجب له أولادا لأنها كانت عاقر. في شيخوختها أولدت إسحاق. باعتبار هذه الفترة كانت عاقر، وهبت سارة وهبت جاريتها هاجر إلى إبراهيم ليتزوجها، فتزوجها فولدت له إسماعيل. وكانوا بفلسطين لما ولدت جريتها وهي ما كان إلى ولد، أصابها حينئذ الغيرة، والغيرة في النساء من طبعهن، فأمرت إبراهيم أن يفصل بينها وبين هاجر، فأخذ هاجر حينئذ وابنها ووضعهما في وادي الليل الإزارة في مكة. طبعا هي فيما بعد أولدت بعدما جاوزت 99 من عمرها، يعني كان هي في حالة اليأس. المولى جل وعلا ذكرها في الكتاب من جملة الآيات، وهذه ما فيها البلاغة، من جملة الآيات قول الله جل وعلا في سورة هود الآية 71 لما نزلت الملائكة على إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت. هلا كلمة الضحك هو للتبسم الفمي أو التبسم الموجود في الفم، لكن لما بيقول فبشرناها بإسحاق رتب البشارة على هذا الضحك في الخبر عن الإمام الصادق أن الضحك هنا بمعنى الحيض فحاضت. لذلك قالت فيما بعد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز عقيم، قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخر القصة. كذلك في أي تيم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها لما حاضت استحيت، لذلك غطت وجهها قدام الملائكة قدام زوجها وقالت عجوز عقيم. من هنا كان ولادة إسحاق منا على نحو المعجز بعدما تجاوزت 99 عاما، ففي شيء حينئذ بحياتها حتى لنزل. من جملة الأشياء، من جملة النساء اللي ذكرهم النبي آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم هي زوجة فرعون مصر. فرعون هو لقب لكل من حكم مصر، لكن المراد بفرعون هو فرعون الذي كان في زمنه ولد موسى على نبينا وآله عليه السلام. عرفت آسيا بالصلاح والتقوى والترحم على ضعفاء المؤمنين، كانت تقضي أكثر أوقاتها بالتلهج بذكر الله وتسبيحه وتقديسه، تخفي إيمانها بالله خوفا من زوجها الذي تجبر وعتى وكفر بالله وادعى الألوهية وأتى بقبائح الأمور. طبعا من جملة الأشياء التي لها بعدما أوحى الله إلى أم موسى بأن تضع وليدها في صندوق محكم وترميه في نهر النيل، فلما شاهدته طبعا ولما وصل الصندوق من قبل الأصل وشاهدته آسيا قذف الله حبه في قلبه وشغفت به وأمرت بتربيته وتنشئته كما يربى أبناء الملوك. في أحد الأيام دخل عليها فرعون أخبرها بقتل امرأة حزقيل المرأة المؤمنة الصالحة وكانت ناشطة لآسيا. فقالت آسيا لفرعون: الويل لك يا فرعون، ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبك موسى. فقالت: ما اعتراني جنون، بل أمنت بالله ربي وربك ورب العالمين. هددها بالتعذيب والقتل، أصرت على التمسك بالإيمان بالله. فمدها بين أربعة أوتاد، وضع عليها صخرة عظيمة، فما زالت تحت التعذيب. في أثناء التعذيب مر عليها موسى، شكت إليه بإصبعها لعدم قدرتها على النطق، فدعا موسى عليه السلام أن يخفف عنها العذاب، فصارت لا تجد للعذاب ألما، ماتت وهي على هذه الحالة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختار الله من النساء أربع: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. في خبر ثاني نبوي: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون.
على حبهم صلوا على محمد وآل محمد.
من جملة الآيات التي ذكرت آسيا قول الله جل وعلا في سورة القصص الآية التاسعة: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. في سورة التحريم الآية 11: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. من جملة النساء المذكورات في الكتاب أيضا مريم أخت موسى بنت عمران. مريم أخت موسى بنت عمران اسمها مريم، هي ذكرت حينئذ، طبعا قال النبي عنها صلى الله عليه وآله النبي الأعظم: إنها من نساء الجنة. ذكرت في الكتاب في عدة آيات، منها في قوله تعالى في سورة طه الآية 40: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. في سورة القصص الآية 11: وقالت لأخته أمها قالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. كذلك هناك مورد ثالث ذكر فيه أخت موسى. ذكر أيضا أم موسى في الكتاب اسمها يوكابد، هي أم موسى وهارون. ولد أولدت موسى بن عمران في زمن كان فرعون يأخذ على نفسه أن يقتل كل ذكر يولد في بني إسرائيل. خافت عليه أمه، خبأته عن عيون وجلاوزة فرعون. بعد مرور 3 أشهر أوحى الله تعالى إلى أمه بأن تضعه في صندوق ذو مواصفات خاصة وتروي به حينئذ في البحر. أطاعت أم موسى أوامر السماء ووضعته حينئذ في الصندوق، وأمرت أخته بأن تقص أثره كما تقدم حينئذ في الآية المتقدمة. في القرآن ذكرت في عدة آيات، منها قوله تعالى في سورة القصص: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، طه 38، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، طه سورة 40، فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن القصص، الآية 13، وكذا غيرها من الآيات. أيضا من جملة الآيات التي من جملة النساء اللواتي ذكرن مريم بنت عمران، هي أم النبي عيسى المسيح. كان أبوها عمران من علماء ومن أنبياء بني إسرائيل. خلاصة القصة أنه شاف بنامه أنه سيأتي من صوبه ولد يكون نبيا يملك بني إسرائيل. طبعا كان سابقا عند بني إسرائيل الملك كان مسحوب الزيت، عشان هيك سموه المسيح، لم يكن مسيحا لأنه كان ناقص عضو أو كان ممسوح القدم. في عقيدة الشيعة أن الأنبياء تنزه مش بس عن النقائص الخلقية، وأيضا تنزه عن النقائص الخلقية، لابد أن يكون النبي في أحسن خلق وفي أحسن حينئذ الخلق.
لما شاف هيك بالمنام أخبر زوجته، فزوجته حينئذ لما حملت تصورت أن هذا الحمل هو هذا الذكر، هو هذا النبي، لذا نظرت ما في بطنها محررا، محررا أي أن يكون حينئذ في سبيل الله يخدم في بيت المقدس. لذلك لما وضعتها ووضعت أنثى فتفاجأت وأتت حينئذ بما أخبر المولى جل وعلا عنه في الكتاب. بعدما وضعت مريم قدمتها إلى سدنة المعبد، كان من بينهم زكريا والد يحيى. كان زكريا زوجا لخالة مريم، هو اللي كفلها، هو اللي رعاها، هو اللي ربها، جعل لها محرابا لتقضي أوقاتها فيه ولا يدخل عليها أحد سواه سوى زكريا. كانت تسبح الله وتعبده ليلها ونهارها، وإذا جاء نوبتها تقوم بخدمة البيت وبتكنيسه ونحو ذلك. في المدة التي قام زكريا برعايتها وجد عندها معاشر كتواجد فاكهة الشتاء في فصل الصيف، فاكهة الصيف في فصل الشتاء. فزكريا يسألها عن ذلك تجيبه بأنه من عند ربها الذي يرزق من يشاء بغير حساب. أوحى الله إليها عن طريق الملائكة أنها اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين. وبهذا إلنا حب مفصل شو معنى الاصطفاء الأول، شو معنى حينئذ الاصطفاء الثاني. لما بلغت مبلغ النساء بيقولوا هم روايتان، رواية إنه عمره 13، رواية إنه عمره 20، حملت بعيسى، حملت بعيسى من دون أن يمسها بشر. كان حملها بعيسى 9 ساعات فقط، وأي شيء آخر مش صح. مباشرة هي طلعت فيه من بيت المقدس، خرجت من هي ببيت المقدس، خرجت إلى مسجد براسة في بغداد فنبذته، فحملت به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مش بتلحم، بتلحم بيبعد 12 كيلومتر عن بيت المقدس. وضعته حينئذ هناك، بعد الوضع نبت، خرج من تحتها السري، هو النهر الصغير وما زال إلى اليوم، حتى هذا النهر فيما بعد سد، وكان في علائم النصارى أنه ما حدا يفتح إلا نبي أو وصي نبي. لذلك أمير المؤمنين بعد رجوعه من صفين لما عطشوا حينئذ قومه ببغداد، ما كانت مبنية، مبنية بنيت في زمن المنصور في أول الدولة العباسية، صفين في السنة 38 من الهجرة، الدولة العباسية يعني بناها المنصور في السنة 140 فما قام. فلما عطش الجيش قال له أمير المؤمنين يعني احفروا هنا، طبعا هم هذا النهر لما هن سدوه بنوا مع جنبه دير، صار الجيش حينئذ يحفر، اشرف الراهب عليهم، اعترضهم الصخر، هذا الصخر لم تعمل به المعاول، فاخبروا امير المؤمنين، فنزل امير المؤمنين تفل على الصخر وضربوا فشق فطلع الماء. الراهب كان موجود فوق، نزل قال له من اللي عمل هيك؟ قالوا له هذا، قال لهم اما نبي او وصي نبي، قالوا له ان النبي توفى فقال هذا الوصي واسلم على يده. الراهب اسمه براسة، فحول الدير حينئذ الى مسجد واسلم الراهب على يد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ذكرت لنا انه اكثر من 30 مره و 34 مره، من جملتها إنه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أو في سورة آل عمران 36-37 بنفس السورة، وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، إلى آخر حينئذ الآيات متكلمة عن مريم. بيبقى انه امرأة عمران، غير اللي نسيناها، امرأة عمران يعني ام مريم اسمها حنة، هي ام مريم العذراء، كذلك ذكرت في القرآن بقوله تعالى قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محرر. هذا بالنسبة الى النساء المؤمنات اللي كانوا قبل العصر الاسلامي. النساء غير المؤمنات فيما بعد اسلموا مثل بلقيس وزليخة او لا، فهن ما يلي صفورية بن شعيب وبلقيس ملكة سبأ وزليخة ووالدة ووالدة. أما بلقيس فهي كانت ملكة سبأ من الحميريين في اليمن، كانت سامية أصل يعني نسب برجع لسام، واللغة عرفت بجلالة القدر رجاحة العقل إصابة الرأي، تحب البناء العمران الحضارة، يضرب المثل في جمالها ومجدها وسلطانها. ولدت في مأرب التي تبعد عن صنعاء 3 أميال. بعد وفاة أبيها تولت الملك بسبأ واتخذتها بسبأ عاصمة لمملكتها. باعتبار أنه فصل في شوية مناوش عليها بعدما قضت على مناوئيها واستقر لها الحكم، قادت جيوشا كثيرة توجهت إلى مكة واحتلتها، غزت أرض بابل بلاد نهوان أذربيجان، استولت عليها، ثم عادت إلى اليمن، صفى لها الجو، قامت بأعمال ومشاريع كثيرة عمرانية كترميم سد مأرب، شيدت قصرا فخما بمأرب سمته قصر بلقيس، أقامت الصرح العظيم المنسوب إليها، كان سريرا إذا الصرح من ذهب مكللا بالجواهر والأحجار الكثيرة. شكلت مجلس، فده بدل على ريحة عقلها، شكلت مجلس استشاري بيتكون من 312 رجل، كل رجل يشرف على 10,000 رجل. عرفت بالعفة والنجابة، ظلت عذراء حتى تزوجها سليمان بن داود. كان لها حرس من الرجال وبطانة، وكان لها خادمات من النساء، كانت هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله. لما سمع سليمان بخبرها أرسل إليها كتابا مع الهدهد يدعوها إلى الإيمان بالله وتوحيده، ويخبرها بأنه نبي مرسل إلى جميع الناس، وهي من جملة هؤلاء الناس. لما وصلها كتاب سليمان قرأته فآمنت به، أذعنت بالأمر وأرسلت إليه هدايا كثيرة. بعد مدة توجهت إلى فلسطين بصحبة حشود كثيرة من أشراف قومها وسادتها ورؤسائهم وقادة الجيوش. قبل وصولها إلى بلاط سليمان جمعت الحشود وخطبت فيهم قائلة: إن الله ابتلاكم بهذا النبي، فإن آمنتم بالله وبشريعة هذا النبي زادكم الله نعمة، وإن كفرتم بالله وبنبيكم سلبكم النعم وسلط عليكم صنوف النقم. فأجابوها وقالوا: الأمر إليك. دخلت هي وقومها على سليمان بأورشليم القدس، آمنت به، دخل قومها في شريعته، صدقوا، لم تلبث طويلا حتى تزوجه وجعل لها مدينة بعلبك مهرا لها، ثم ردها إلى اليمن، بنى لها 3 قصور بصنعاء، سماها غمدان وبينون وسلحين. هذه القصور كان سليمان يحبها حبا شديدا، يزورها كل شهر مرة، ما الرياح مسخرة لإله، سيئة البرد كان يروح، فيقيم عندها 3 أيام ثم يرجع إلى أورشليم. عاشت مع سليمان 7 سنين و6 أشهر، توفيت حينئذ فيما بعد. في سورة النمل من الآية 29 إلى الآية 44 مذكور قصة حينئذ بلقيس بالتمام: وإني ألقي إلي كتاب كريم. إلى قوله قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما صفوري اللي هي شبيهة هذه اللي نحن بصبر الحكي عنها، عشان هيك حكينا كل هذا البحث بتمين. صفوري بالواقع هي بنت شعيب زوجة النبي موسى بن عمران. لما أتى موسى يعني خرج من وجه فرعون وجاء إلى مدين، وجد عند عين مدين امرأتين يريدان سقي الغنم، فساعدهما في السقي كما هو المعروف. لما رجعت كل من البنتين إلى أبيهما شعيب حينئذ أخبروه بأن وجود هناك شخص وأنه قوي أمين، وطلبوا حينئذ من شعيب أنه يستأجر موسى. بعث حينئذ، فطلب شعيب فبعث له صفورية هي زوجته تستدعيه، فذهبت إليه وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء معها، كانت هي عم تمشي قدامه، فرفع الريح ثوبها، فغض البصر موسى وطلب منها أن تمشي خلفه وتدله على الطريق بالخطا، على كل ما يقول له خطا إنه على اليمين بيمشي والله حينئذ على الشمال. طبعا بعدما قام موسى عند شعيب زوجوا حينئذ البنت، زوجه على أساس أنه يخدم عنده 10 سنين. بعدما خدم 10 سنين خرج بصفورية إلى مصر، في الطريق وعند طول سيناء بعثه الله بالنبوة كما هو مضمون الآية القرآنية. أولدت لموسى ولدين. بعد وفاة موسى خرجت على رأس 100,000 رجل من منافقي اليهود لحرب يوشع بن نون وصي موسى، وهي خارج راكبة على زرافة مش عجمل، وتسير في مقدمة العساكر. لما انتصر يوشع ووقعت في الغزو فجيء بها إلى يوشع فأمر بإطلاق سراحه وقال: قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن تلقي نبي الله موسى إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو ما لقيت منك ومن قومك. مع كل هالخبثة اللي شفت طلع فيها شيخاني. فقالت صفورية: واويلاه، والله لو أبيح لي الجنة لاستحيت أن أرى فيها رسول الله موسى بن عمران عليه السلام، وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيه من بعده. هذا بالنسبة إليها. طبعا هي ذكرت في الكثير من الآيات، من جملة الآيات: ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أيضا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخر الآيات التي تتكلم حينئذ عنها. من جملة النساء اللي ذكرها من المولى جل وعلا في الكتاب زليفة. زليفة كانت آية في الحسن والجمال طبعا، ولما كان يوسف في بيتها لما علم بنيتها وسمع مقالتها التي دعته إلى الفاحش استنكر ونفر قائلا إن الله سيحميني من الإثم، إلى آخر القصة الموجودة حينئذ في سورة يوسف. المولى جل وعلا بذكر بيشير لإلى في أكثر من آية من جملته: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، إلى آخر حينئذ الورد التي ذكر المولى جل وعلا فيها زليخة امرأة عزيز مصر. بضعة من النساء قبل الإسلام ذكر المولى امرأتين: والدة أو واعلة امرأة نبي الله نوح، كانت كافرة مشركة منافقة غير مؤمنة، كانت تعاديه تتهمه بالجنون تنم عليه، شو بيعمل؟ تروح تخبر قوم المشركين وتخبر الكفار حينئذ بما يفعل. نزل في حقها وفيها وفي امرأة هود الآية العاشرة من سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدخين. من هنا نعرف ايضا من نفس الآية ذكرت والها او واغلة امرأة نبي الله لوط، كانت ايضا على دين قومها المشركين، كانت تعادي زوجها تشجع قومها على اللواط وإتيان الذكر. لما أنزل الله العذاب على قوم لوط لانغماسهم أنجى الله لوطا وبنيه إلا امرأته أبقاها حينئذ في المدينة. لذلك المولى يقول: لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. أيضا بسورة التحريم ذكرت أيضا في سورة الحجر الآية 60: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. كذلك ذكرها المولى في سورة هود الآية 81: فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. هذا بالنسبة إلى ما قبل الإسلام. أما ما بعد الإسلام، ما بعد الإسلام بالواقع ذكر المولى جل وعلا واحتفاجأوا مش حفينا نذكرهم كلهم. ذكر المولى جل وعلا 34 امرأة، مش مرة واثنين وثلاثة واحدة، 34 امرأة بعد الإسلام ذكروا أو ذكرنا في الكتاب إما بوصف أو بإشارة، راح نعد عد. الأولى وهي أفضلهن، بل أفضل النساء على الإطلاق، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعيها. فضة جاريتها ذكرت في الكتاب، أفاء بنت عمايس أولي في أعلى الدرجة. من الكافرات ذكر في الكتاب امرأتان: أم الحكم بنت أبي سفيان اخت معاوية، جميلة أم جميل امرأة أبي لهب، ذكر من نساء النبي أولا ماريا القبطي، رملة وقيل سهيل أم سلمة، ميمونة بنت الحارث، جويرة بنت الحارث، سودة بنت زمعة، زينب بنت جحش، صفية بنت حي بن أخطب، حفصة بنت عمر، رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، عائشة بنت أبي بكر، زينب بنت خزيمة أم شريك الأنصار. إذا بتعدوا بيطلع 12. الله ذكر عن نساء النبي 12 في الكتاب، هو اتزوج 15، إنه في اثنين ما دخل فيهم، طلقهم قبل الدخول. أما اللي خطبهم وما اكتمل الزواج، أو هن خطبوه وما تزوجوا، اثنين، فاختة أم هاني بنت أبي طالب وخولة السنبي. ذكر نساء لهن آيات، كانوا أداب نزول آيات سنتين. أم كجح، أم كلثوم بنت عقبة، أسماء بنت يزيد، خولة بنت ثعلب، نسيبة بنت تكع، كبشة بنت معن الأنصارية، سمية بنت خباط، أم عمار زوجة ياسر، هي أول شهيدة في الإسلام. سعيدة زوجة راهب، سبيعة بنت الحارث، أسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت عبد الرحمن، معاذة بنت عبد الله، مسيكة من جواري عبد الله بن أبي المنافق، مليكة بنت خارجة، وريطة القرشية. ريطة القرشية كانت حمقاء، هذه اللي ضرب في نقض غزلها، ضرب حينئذ المثل. من ناحية النساء طبعا بالنسبة إلى سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين، لحتى تقول لي والنزل بحقها، نزل بحقها سورة الروم الآية 38، فآتي ذا القربى حقه، مش ذوي ليكون سهم السيدة، ذا القربى، وهي نزلت بعد خيبر. أيضا بيشملها 61 من آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. أيضا الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. سورة أيضا سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، هي بحق أمير المؤمنين وأهل البيت سيدة النساء. أيضا من سورة الأحزاب، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، الآية 33، آية الشورى 23، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا سورة الدهر، سورة الإنسان، ابتداء من الآية 5، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى حينئذ إلى الآية 22 من سورة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بالإضافة إلى الأخبار الكثيرة، ومرة ذكرنا حينئذ بعض الكلام عن بعض حقوقها صلوات الله وسلامه عليه. أما فضة فهي فضة النبي، جارية سيدة النساء وخادمتها، صحابية جليلة القدر عظيمة المنزل، على درجة كبيرة من العبادة والتهجد والتفقه. بعد وفاة أمير المؤمنين آلت على نفسها أن لا تتكلم إلا في القرآن، هي اللي كانت يما بالحج، كان عندها 4 ولاد وغابت عنهم، والتقاها واحد ضائع وصارت تحكي هي وياه حينئذ بالقرآن. إن شاء الله الشيام نحكي قصة حينئذ بالتفصيل. كان لها مواقف مشرفة في الدفاع عن أهل بيت النبوة، كدفاعها عن بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما هجم القوم على دارها. أيضا حضرت وفاة سيدة النساء وتجهيزها وتكفينها، دعا لها أمير المؤمنين بقوله اللهم بارك في فضتنا. هي التي قلنا أنه ما كانت تتكلم إلا بالقرآن. قال لها عمر بن الخطاب شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، قبلت كلها. لما كان يسمع منطقة كان يسمع حينئذ. طبعا ذكر فيها أمران، الأمر الآيتان، الآية الأولى في سورة الإنسان الآية 7، يوفون بالنذر، هي من جملة من النذر. الآية الثانية سورة الإنسان الآية الثانية ويطعمون الطعام على حبه، هي من جملة من أطعم. هذا بالنسبة إلى فضة. أيضا بالنسبة إلى أسماء بنت عميس، هي أم عبد الله، أسماء بنت عميس بن معبد الخثعمي، صحابية جليلة مهاجرة معظمة مكرمة فاضلة محدثة من الشيعة المخلصين، والمخلصين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها من أوائل من أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم بمكة، يعني قبل الدعوة السرية هي كانت مسلمة أسماء بنت قيس. روت عن النبي صلى الله عليه وآله جملة من الأحاديث المعتبرة. تزوجها، أول من تزوجها جعفر بن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة، ولدت له هناك كلا من عبد الله وعون محمد. في السنة السابعة من الهجرة هاجرت إلى المدينة بعد مقتل زوجها جعفر في معركة مؤتة. تزوجها أبو بكر، أولدته محمد. بعد وفاة أبو بكر تزوجها أمير المؤمنين، جاءت محمد معه، محمد بن أبي بكر الشيعي باعتبار أنه تربى في بيت أمير المؤمنين، وأمه أسماء، الخير مش من بيته، خير من أمه، من جو التربية حينئذ اللي تربى فيه. لجلالة قدرها دعا لها النبي: أسأل الله أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم. كانت تكثر من خدمة سيدة النساء. توفيت في السنة 40 للهجرة. طبعا بعد رجوعها وزوجها جعفر من الحبش دخلت على نساء النبي وقالت: هل نزل فينا شيء؟ لأنه ما كانت بالمدينة. فقلنا: لا، ما نزل شيء بالنساء. فأتت النبي وقالت: يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة وخصار. فقال صلى الله عليه وآله: قال: ومما ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن في الخير كما يذكر الرجال. فنزلت الآية 35 من سورة الأحزاب جوابا لها. طبعا الآية ابتداء: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، ما بعرف إذا هلأ لقيها فمنكر. مش رح الايه، الايه 35 من سوره الاحزاب، المضمون ان المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات الى اخره، انه نفس الثواب نفس الاجر نفس الشيء بين الذكر حينئذ والانثى. هذا من ناحيه نساء المؤمنات. تحب شوي عرج، لانه ما قلت انا سابقا، ما بعرف اذا هون او في المجلس المعقول، انه يستحب لعن اربع من الرجال عقيب كل فريضه وثلاثه من النساء. قالوا لي: من النساء؟ قلت لهم اللي هلا عم نحن نذكرها، وحفصة وأخت معاوية، أخت لمعاوية اسمها أم الحكم بنت أبي سفيان، هي أخت معاوية. هذه كانت تحت عياض بن غنم الفهرية، ارتدت، طلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. لم ترتد امرأة غيرها على الإطلاق. لما ارتدت نزلت الايه بحق، الايه العاشره من سوره الممتحنه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عصم جمع المعصم. لا تمسكوا بالعصم، يعني كنيه، انه ما تخليها تحت رعايتك، تحت تربيتك، انك تطلق. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طبعا في نصوص تاني في الاخبار بتدل على جواز الزواج من الكتابي، او طبعا من الكتابي بيجمع الفقهاء بينهم انه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، انه بالدائن ما بيصح ابدا. اما بالمتعه بيصح، حملا لهالاخبار الوارده في الكتابيات بيحملوها حينئذ على نصوص المتعه. هذا الامر. الامراه الاولى التي ذكرت بعد الاسلام، الامراه الثانيه جميله، امراه ابي لهب، وهي ام جمل. طبعا كانت هي عوراء، كانت من أشد مبغضين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أكثر المشركين إيذاء للنبي. كانت عونا لزوجها أبو لهب في شركه وكفره وعناده. كانت تقوم بأدوار كثيرة في إيذاء النبي، في كإلقاء الحطب في الطريق والشوك والحسك. كانت تنم عليه، تنقل أخباره وأحاديثه إلى الكفار. كانت تعيره بالفقر لشدة بغضها للنبي. كانت لها قلادة من الجوهر الفاخر أنفقتها في سبيل ذلك. طبعا نزل في حقها سورة تبت يدا، من جملتها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من أسد. هذا بالنسبة إلى الكافرات. بالنسبة إلى نساء النبي، كثر نساء النبي ابتداء من ماريا القبطية. وماريا القبطية طبعا كانت هي إحدى سرار النبي الأعظم، اللي وهبها النجاشي. وأم ولده إبراهيم متدينة فاضلة مؤمنة من بنات ملوك مصر، أهداها المقوقر إلى النبي سنة السابعة للهجرة. دخل طبعا تزوج بها النبي في السنة الثانية، كانت جميلة جدا لأنه كانت جميلة وجابته إبراهيم. عائشة ما كانت تحملها، كل نساء النبي دور حول المسجد إلا ماريا أم إبراهيم. من شدة كيبة عائشة ومن شدة ما عملت، قام النبي طلب من أم جميل أنه أيعدى في قبيلة بالقرب من المدينة، عشان هيك هلأ اللي بيروح بزور المدينة بيشوف أنه مشربة أم إبراهيم بعيدة عن المسجد، هلأ صارت بديك المدينة ولا هي بعيدة عن مسجد النبي، ما دور نساء النبي حول المسجد. بالنسبة إلى ماريا نزل في حقها قول الله في سورة النور الآية 23: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لأن عائشة رمتها بالبهتان، هي لصاحبة حديث الإفك عائشة في حق حينئذ ماريا. وحديث الإفك بالتمام كان المقصود الإفك عن ماريا والتي صدر حينئذ من عائشة. أم سلمة اللي هي من أفضل نساء النبي نزل فيها الآية 195، بتقول له في يوم من الأيام قالت للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله لا أسمع، لا أسمع الله، عفوا، لا أسمع ذكر الله للنساء في القرآن. فنزل قول الله في سورة آل عمران الآية 159: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه بالنسبة إلى أم سلمة. أيضا نزل فيها سورة الحجرات الآية 11، عائشة وحفصة عيروها لأم سلمة، عيروها وتمسخروا عليها لأنه كان عندها ثوب قصير. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا. نزل إلى أم سلمة طبعا نزل بميمونة بنت الحارث، نزل أيضا نزل في ميمونة بنت الحارث، نزل في جويرة بنت الحارث، وهذا ما قلناه أيضا سابقا. نزل في ثولة بن الزمعة كذلك، نزل في زينب بن الجحش الآيات المشهورة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون